بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع في الدرس الثاني والعشرين، غزوة خيبر وما صاحبها من أحداث. قبل أن نبدأ في سياق المعركة، وقبل ذلك هناك معركة قبلها وحدث قبلها، نعود إلى قصة أبي بصير رضي الله عنه. أبو بصير رضي الله عنه حينما سلمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجلين المشركين وسار معهما، فإنه احتال بحيلة على أحدهما فقتله. فقد يقول قائل: هل هذا غدر؟ الجواب: كلا، ليس غدرا. لماذا؟ وإنما هذه خدعة، والحرب خدعة، خدعة لا شك، وهذا مشروع. وليس غدرا لأنه ما في عهد بين المشركين وبين أبي بصير، لأن الغدر يكون بعد عهد، وإذا عاهد غدر. فما في عهد بين هذين المشركين وبين أبي بصير، وإنما هؤلاء بالنسبة له هم محاربون، والمشرك المحارب حلال الدم والمال، أليس كذلك؟ المشرك المحارب حلال الدم والمال. فأبو بصير قتله لأن هذا رجل مشرك محارب، حلال الدم وحلال المال. ثم أيضا أمر آخر، أبو بصير حينما فعل هذا أراد أن يخلص نفسه من فتنة عظيمة، لأنه سوف يعود للمشركين يفتنونه في دينه، يعذبونه، ففعله هذا مشروع حتى يخلص نفسه من الفتنة ومن التنكيل والعذاب. فهذا العمل من أبي بصير ليس غدرا، وليس كما يفعل الآن بعض الناس حينما يفجر في الأطفال وفي النساء وفي الشيوخ العجز وفيهم مسلمون، ويفعلون ذلك مع المشركين وأيضا يفعلونه مع المسلمين. إذن ليس هناك حجة في عمل أبي بصير لهؤلاء، لأن فعل هؤلاء إفساد في الأرض وفتك لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول في الحديث الصحيح: الإيمان قيد الفتك، يعني المؤمن لا يفتك. المؤمن ما يأتي هكذا في ناس أبرياء مثلا أو أناس ليس لهم علاقة بما يجري من حروب بين المسلمين وبين الكافرين ثم يذهب يفتك بهم، يفجرهم أو يسفك دماءهم، هذا لا يجوز. ونحن في ديننا نهينا عن قتل النساء وعن قتل الأطفال وعن قتل الشيوخ الذين لا يحاربون، وعن قتل كذلك العباد في صوامعهم، يعني الذي لا يشارك، الذي لا يحمل السلاح ضدنا لا يجوز لنا أن نقتله. وهؤلاء يقتلون كل أحد، مسلما مشركا، صغيرا كبيرا، رجلا امرأة، ولا يبالون. وهذا الذي لا يجوز، هذا هو الفساد في الأرض، والله عز وجل لا يحب الفساد، والله المستعان. إذن عمل أبي بصير لابد من التنبيه عليه حتى ما أحد يفهم، لأن بالأمس تكلمنا عن مسألة الغدر ومسألة ما يفعل هؤلاء التكفيريون التفجيريون وأنه لا يجوز، ثم جاء عمل أبي بصير فربما اشتبه هذا على بعض السامعين، فأحببنا نوجه ما فعله أبو بصير رضي الله عنه. فإن قال قائل: وما الدليل على أن هذين الرجلين بالنسبة لأبي بصير محاربان؟ يعني قلنا الأصل أن المحارب حلال الدم والمال، الأصل أن المحارب حلال الدم والمال. طب قد يقول قائل: ما الدليل على أن هذين الرجلين من مشركي مكة أنهم من المحاربين؟ الدليل واضح، أن أبا بصير رضي الله عنه لما رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره الخبر، قال له، قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وفت ذمتك وأدى الله عنك. وفت ذمتك وأدى الله عنك، وانطلق إلى العيص، العيص المنطقة المعروفة اليوم، وأخذ يقطع الطريق على قوافل المشركين وربما يقتل بعضهم. إذن هذا الدليل على ماذا؟ على أنهم بالنسبة له محاربون، لأنه أعلن الحرب عليهم واستحل دماءهم وأموالهم. هل النبي أنكر عليه؟ هل قال له اتق الله يا أبا بصير فإنك قد أخللت بالعهد لا، النبي تركه عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن النبي هو الذي كتب الصلح مع المشركين، النبي ومعه في المدينة. أما أبو بصير، أبو جندل، المستضعفون في مكة، فهؤلاء أصلا ما في عهد بينهم وبين المشركين. واضح هذه النقطة؟ هذه مهمة، والله المستعان. نقرأ في الدرس 22. في مدة صلح الحديبية، وكانت قريبا من سنتين، بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسلا من أصحابه، وكتب معهم كتبا إلى الملوك يدعوهم فيها إلى الإسلام. فبعث دحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر ملك الروم، وبعث عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى ملك فارس، وبعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس ملك الإسكندرية، وإلى غيرهم من الملوك، وبعث أيضا إلى النجاشي ملك الحبش. ولكن النجاشي الذي أرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام ليس هو النجاشي المسلم الذي آوى المسلمين، وإنما هذا جاء بعده، لأن النجاشي المسلم توفي وصلى عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فملك بعده نجاشي آخر، لأن كلمة النجاشي تطلق على ملك الحبشة لقب، هذا يعني هذا علم عندهم يطلق على الملك، فهذا نجاشي أصلا. والنبي عليه الصلاة والسلام أرسله الله إلى العالمين، إلى الإنس والجن، ودعا الإنس ودعا الجن عليه الصلاة والسلام، فأرسله الله رحمة للعالمين وأمره أن يبلغ رسالته للعالمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى ملوك النواحي يدعوهم إلى الإسلام. إذن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، لأنه إذا أرسل إلى الملك أو الرئيس في تلك الناحية فقد أقام الحجة على أهل تلك النواحي. أما قيصر فقد صار حادث، يعني حصل حادث بينه وبين أبي سفيان، ومعه رهط من المشركين، مشركي مكة، قصة معروفة في البخاري، مرت معنا في صحيح البخاري. وعلى كل حال قيصر، وكان رجلا عاقلا، أراد أن يدخل في الإسلام، ولكن أبت عليه أحبار النصارى، أبوا عليه، فهو ظن بملكه سبحان الله وفضله وآثره على متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما المقوقس فكذلك كان رده ردا جميلا، حيث أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام بعض الهدايا، ومن هذه الهدايا ماريا القبطية الجارية مولاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه هدية من المقوقس. إلا كسرى ملك الفرس، ملك المجوس، هذا المتغطرس المتكبر، مزق كتاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأرسل إلى نائبه في اليمن يأمره أن يبعث أحدا من عنده إلى المدينة ليأتي بهذا الرجل، يعني شوف الغطرس. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن كسرى مزق كتابه، دعا الله عليه أن يمزق ملكه. في الليلة التي بلغ فيها رسل نائب كسرى في اليمن إلى النبي عليه الصلاة والسلام هلك كسرى، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الرسل، بلغهم بأن كسرى قد هلك، أهلكه الله، فإن ربي قد أهلك ربكما. فهم تعجبوا، كيف؟ ما الذي يدري؟ يعني كسرى في بلاد فارس، والنبي قال لهم الليلة هلك كسرى، أهلكه الله. فلما رجعوا إلى اليمن وتأكدوا من صحة التاريخ أن كسرى ملك الفرس هلك في تلك الليلة التي أخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم تأكدوا أنه نبي وأن هذا وحي من الله، فدخلوا في الإسلام. فاليمن وسلطان اليمن دخلوا في الإسلام بدون قتال، يعني نواب كسرى في اليمن، وأما كسرى فقد أهلكه الله، وقد ورث هذا الحقد لأتباعه من المجوس. بعد ذلك دخلوا في الإسلام تقية ونفاقا، وهم الآن من أشد الناس كيدا للإسلام وحده، وأكثر إنسان هم مغتاظون منه عمر، لأن عمر رضي الله عنه هو الذي أزال دولة كسرى من عن الخارطة عن الوجود. هو في زمن عمر رضي الله عنه أزيلت دولة كسرى، دولة فارس انتهت، ولذلك يحقدون عليه، يحقدون على عمر، والله المستعان، ويعظمون ويمجدون من قاتله. نعم، إلى الآن الرافضة، هؤلاء الصفويون الرافضة إلى الآن يمجدون أبا لؤلؤ المجوسي، وله ضريح عظيم هناك في إيران، ضريح عظيم يزار ويتبرك به، إن هذا هو هذا قاتل عمر. يعني فتأمل، هؤلاء هل هؤلاء مسلمون؟ يعني يكفرون ويلعنون ويبغضون عمر رضي الله عنه الذي أزال دولة كسرى، دولة المجوس عباد النار، ويعظمون هذا الرجل المجوسي الخبيث الذي قتل عمر. لذلك حقدهم على عمر منذ ذلك الوقت، قتلوه رضي الله عنه ثم حملوا الراية ضده إلى اليوم وهم يكرهونه، نسأل الله السلامة والعافية، نعوذ بالله. يعني هذه لا شك لكل قوم وارث، والله المستعان. ولا شك أن هذه الكتب التي سيرها النبي عليه الصلاة والسلام هي المقدمة والتمهيد للجهاد، لأنه الدعوة قبل القتال، إقامة الحجة قبل القتال. النبي في البداية أرسل الكتب دعوة، أرسل إلى ملك الروم وإلى ملك الفرس وإلى ملك مصر وإلى ملك الحبشة، أرسل إلى النواحي دعوة إلى الإسلام، الدعوة ادخلوا في الإسلام بدون قتال بدون حرب. لكن لما جاء الجواب بالإباء وامتنعوا عن الدخول في الإسلام، بعد ذلك النبي سير الجيوش. إذن أول من فتح هذا الباب وسن هذه السنة الحسنة من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام. تظنون أن الفتوحات الإسلامية بدأت في زمن أبي بكر؟ لا، بدأت في زمن رسول الله. ومعركة تبوك هذه أصلا ما هي إلا من ضمن هذه الحملات والفتوحات الإسلامية. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، كما سيأتي إن شاء الله. إذن النبي في البداية أرسل الكتب، أقام الحجة على الملوك، ملوك النواحي والأطراف، أدخلوا في الإسلام. فلما جاء الجواب بالإباء والنفور، إذن بدأت مرحلة أخرى، مرحلة الجهاد في سبيل الله. إذن ننتبه لهذه، لأن هذه تخفى على كثير من الناس، يظنون أن النبي عليه الصلاة والسلام وأن خلفائه الراشدين سيروا الجيوش هكذا بدون دعوة. لا، في دعوة قبلها، في دعوة من من النبي عليه الصلاة والسلام، النبي نفسه دعاهم وأقام عليهم الحجة وأرسل لهم الكتب، عرفتم؟ إذن في دعوة، في إقامة حجة قبل ذلك، ثم جاءت الجيوش. طيب، هنا قبل معركة خيبر وقعت معركة أو غزوة، هي غزوة ذي قرد، في أول السنة السابعة كانت غزوة ذي قرد. ما قصتها؟ سلمة بن الأكوع هو بطل هذه الغزوة. قال سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: قدمنا المدينة، أي بعد صلح الحديبية، فبعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بظهره مع رباح غلام رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وأنا معه، وخرجت معه بفرس طلحة أنديه، معناه أن يورد الماشي الماء فتسقى قليلا ثم ترسل في المرعى، ثم ترد الماء فترد قليلا ثم ترعى ثم ترد إلى المرعى. يقول: وخرجت معه بفرس ضلحة أندي مع الظهر، فلما أصبحنا إذ عبد الرحمن الفزاري، هذا أحد فرسان المشركين من نجد، وهو طبعا قاطع طريق من المرتزقة، يغير على السرح، يغير على الإبل، يغير على ويأخذ ينهب. فهذا الرجل عبد الرحمن الفزاري أغار على إبل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وعلى إبل الصدقة، قد أغار على ظهر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فاستاقه أجمع وقتل راعيه، يعني أخذ الإبل وقتل الراعي. قال: فقلت: يا رباح، خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة بن عبيد الله وأخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أن المشركين قد أغاروا على سرحه. قال: ثم قمت على أكمة فاستقبلت المدينة فناديت ثلاثا: يا صباحاه، ثم خرجت في آثار القوم أرميه بالنبل وأرتجز أقول: أنا ابن الأكواع واليوم يوم الرضاع، يعني هم الآن على الخيول وهو على قدمه، وكان سريعا جدا، يعني كان يسابق الخيل، كان سريعا جدا. هم الآن طبعا استاقوا الظهر، قتلوا الراعي وأخذوا الظهر سرح النبي صلى الله عليه وسلم، واتجهوا إلى ناحية نجد إلى جهة الشرق، وهو خلفهم رضي الله عنه يركض خلفهم على قدميه، ما معه فرس ولا معه شيء، ويقول: أنا ابن الأكواع واليوم يوم الرضاع. يقول: فألحق رجلا منهم فأصك سهما في رحله حتى خلص نصل السهم إلى كتفه. قال: قلت: خذها وأنا ابن الأكواع واليوم يوم الرضاع. قال: فوالله ما زلت أرميهم وأعقر بهم، أعقر بهم يعني يرميهم في أنفسهم، يرميهم هم أنفسهم، وكذلك يرمي دوابهم، يرمي خيولهم حتى يسقط الخيل ما يستطيع المشي. قال: وأعقر بهم، فإذا رجع إلي فارس، بعضهم طبيعي يريد أن يرجع له حتى يتخلص منه، يقول: فإذا رجع إلي فارس أتيت شجرة فجلست في أصلها ثم رميته فعقرت به حتى إذا تضايق الجبل فدخلوا في تضايقه علوت الجبل فجعلت أرديهم بالحجارة. يعني هو خلفهم يرميهم بالسهام، إذا رجع أحد جلس وكان راميا، يعني سبحان الله فيه صفات عجيبة، سريعا جدا وراميا ماهرا يرميه يعقر بالفرس، إذا عبروا في مضيق يأتي من فوق الجبل يرديهم بالحجارة. يقول: علوت الجبل فجعلت أرديهم بالحجارة. قال: فما زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق الله من بعير من ظهر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إلا خلفته وراء ظهري وخلوا بيني وبينه، يعني جميع ما أخذوا من الظهر من الإبل تركوه. جيد. ثم قال: أتبعتهم أرميه حتى ألقوا أكثر من 30 بردة و30 رمحا يستخفون، يعني يريدون أن يسرعوا. يقول: ولا يطرحون شيئا إلا جعلت عليه آراما، يعني علامة من الحجارة، من الحجارة يعرفها رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وأصحابه، حتى أتوا متضايقا من ثنية، فإذا هم قد أتاهم فلان ابن بدر الفزاري، فجلسوا يتضحون يعني يتغدون، فجلسوا يتضحون يعني يتغدون، وجلست على رأس قر، القرن جبل الصغير، يعني هم جلسوا يتغدون هو على رأس القرن يطل عليهم. فقال الفزاري هذا الذي جاءهم: ما هذا الذي أرى؟ قالوا لقينا من هذا البرح، أي الشدة، لقينا، شوف هذا فوق الجبل هذا لقينا منه البرح، والله ما فارقنا منذ غلس يرمينا حتى انتزع كل شيء في أيدينا، كل شيء أخذه، هو رجل واحد ويمشي يعني وليس معه فرس ولا معه بعير ولا شيء، وإنما يركض ركضا وهم جماعة. سبحان الله، يعني استخلص منهم كل شيء أخذوه. يقول فليقم، فقال هذا الرجل فليقم إليه نفر منكم أربعة. قال فصعد إلي منهم أربعة في الجبل، قال فلما أمكنوني من الكلام قال قلت هل تعرفوني؟ قالوا لا، ومن أنت؟ قال قلت أنا سلمة بن الأكوع والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وعلى وسلم، لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته، ولا يطلبني رجل منكم فيدركني. يعني أنا سريع، إذا أردت منكم شخصا أدركه، ولو ركضت أنا ما أحد منكم يدركني. قال أحدهم أنا أظن، يعني هذا صحيح، بمعنى هذا صحيح، هم جربوه وعرفوه من الفجر هم معهم. يقول قال فرجعوا فما برحت مكاني حتى رأيت فوارس رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يتخللون الشجر. قال فإذا أولهم الأخرم الأسدي، على إثره أبو قتادة الأنصاري، وعلى إثره المقداد ابن الأسود الكندي. قال فأخذت بعنان الأخرم، قال فولوا مدبرين. قلت يا أخرم احذرهم، لا يقتطعوك حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. قال يا سلمة، إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة. قال فخليته، فالتقى هو وعبد الرحمن، عبد الرحمن الفزاري ورئيس العصابة. قال فالتقى هو وعبد الرحمن، قال فعقر بعبد الرحمن فرسه، وطعنه عبد الرحمن فقتله وتحول على فرسه. يعني الأخرم رضي الله عنه عقر فرس عبد الرحمن. عبد الرحمن لما عقر الأخرم فرسه ضرب الأخرم قتله، ثم تحول على فرس الأخرم. ولحق أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بعبد الرحمن فطعنه فقتله. فوالذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وعلى وسلم، لتبعتهم أعدو على رجلي، لتبعتهم أعدو على رجلي حتى ما أرى ورائي من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى وسلم ولا غبارهم شيئا. يعني شوف العجب، هو يعدو على رجلي وهم على الخيول، يقول ما حتى الغبار لا أراه. يقول حتى يعدل قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء يقال له ذو قرد ليشربوا منه وهم عطاش. يعني هذه العصابة، عصابة المشركين التي سرقت صرح النبي، الآن عند غروب الشمس، يعني من متى؟ وهو خلفهم من الفجر وراءهم، الآن عند غروب الشمس عدلوا على ما يعني عطاشا، جننهم سلمة من الصباح فهم عطاشا ليشربوا منهم عطاش. قال فنظروا إلي أعدوا وراءهم فحليتهم عنه، يعني أجليتهم عنه، فما ذاقوا منه قطرة، شخص واحد. قال ويخرجون فيشدون في ثنية، قال فأعدوا فألحق رجلا منهم فأصكه بسهم في نبض كتفه. قال قلت خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. قال يا ثكلته أمه أكوعه بكرة؟ قال قلت نعم يا عدو نفسه أكوعك بكرة. يعني إيش معنى هذا؟ يعني أنت الأكوع الذي كنت بكرة هذا النهار، هو من صلاة الفجر أول ما التقى بهم إيش كان يقول؟ وأنا ابن الأكوع. الآن عند غروب الشمس يقول أنا ابن الأكوع. قالوا أنت الأكوع اللي من الصباح، يعني خلفنا، هذا المعنى يعني. قال وأردوا فرسين على ثنية، قال فجئت بهما أسوقهما إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ولحقني عامر بسطيحة فيها مذقة من لبن وسطيحة فيها ماء، فتوضأت وشربت. لحقه بسطيحة فيها مذقة من لبن، يعني شيء من لبن، وسطيحة فيها ماء، يعني لبن وماء. يقول فتوضأت وشربت، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وهو على الماء الذي حلأتهم عنه، وهو الماء المعروف بذي قرد، وعلى اسم هذا الماء سميت هذه المعركة. ف فإذا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قد أخذ تلك الإبل وكل شيء استنقذته من المشركين وكل رمح وبردة، وإذا بلال نحر ناقة من الإبل الذي استنقذت من القوم، وإذا هو يشوي لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم من كبدها وسنامها، قال: قلت يا رسول الله خلني فانتخب. قال: خلني فأنتخب من القوم 100 رجل فأتبع القوم فلا يبقى منهم مخبر إلا قتلته. يعني الآن بعد المغرب والنبي على هذا الماء، على ماء ذي قرد، ومع ذلك شوف الهمة، يقول: يا رسول الله يعني اتركني أنا أختار 100 رجل من أصحابك ونلحق بالمشركين، ما نترك منهم أحد إلا قتلنا. يعني شوف سبحان الله الهمة العالية. قال: فضحك رسول الله، يعني ضحك من أمره ومن حاله رضي الله عنه. يعني أنت الآن من الصباح إلى غروب الشمس وأنت خلفهم تقتلهم، تقتل من تقتل منهم، وتأسر من تأسر منهم، وتأخذ، ما تركت شيئا في أيديهم إلا استنقذته وأخذته، وهو شخص واحد جيد، حتى هم تهولوا منه تعجبوا منه، والآن بعد هذا كله يريد أيضا أن يكمل المسير وأن يتابع. يقول: فضحك رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم حتى بلت نواجذه في ضوء النار، فقال: يا سلمة، أتراك كنت فاعلا؟ قلت: نعم والذي أكرمك. فقال: إنهم الآن ليقرون في أرض غطفان، يعني الآن وصلوا أرضا بعيدة. قال: فجاء رجل من غطفان فقال، الآن طبعا النبي عليه السلام يقول الآن يكرمون، يعني يذبح لهم في أرض غطفان، ما في داعي إلى ملاحقة المشركين، لكن ما الذي حصل؟ تأمل فيما حصل لهم. يقول: فجاء رجل من غطفان فقال: نحر لهم فلان جزورا، فلما كشفوا جلدها رأوا غبارا، فلما كشفوا جلدها رأوا غبارا، يعني رأوا قوما قادمين عليهم في غبار، فقالوا: أتاكم القوم؟ فخرجوا هاربين. هذا جزاء من اعتدى على صرح النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، يعني ما استقر لهم قرار، حتى وهم في أرض غطفان ينتظرون هذه المكرمة وهذه المأدبة، رأوا غبارا فقط، قال: هذا القوم، يعني هذا محمد وأصحابه، فولوا هاربين. قال: فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة، وخير رجالتنا سلمة. رجالتنا يعني من يسير على رجليه، المشاة يعني بلغة العصر اليوم، المشاة. قال: ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم سهمين، سهم الفارس وسهم الراجل، فجمعهما لي جمعا، ثم أردفني رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وراءه على العظباء راجعين إلى المدينة. وهذه أيضا من قابل سلمة، أنه كان رديفا للنبي عليه الصلاة والسلام على ناقته العظباء. قال: فبينما نحن نسير، أي راجعين إلى المدينة، وقال: وكان رجل من الأنصار لا يسبق شدا، أيضا هذا عداء آخر في الأنصار سريع جدا ما يسبق. قال: فجعل يقول: ألا مسابق إلى المدينة؟ هل من مسابق؟ يعني اتحدى أحد يسابق إلى المدينة. يقول: فجعل يعيد ذلك. قال: فلما سمعت كلامه قلت: أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ يعني أنت الآن تتحدى في النبي عليه الصلاة والسلام، أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ قال هذا الأنصاري: لا، إلا أن يكون رسول الله. التحدي قائم مع كل واحد فيكم، إلا واحد فقط أستثني، النبي عليه الصلاة والسلام، أدب الصحابة مع النبي. قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي، ذرني فلأسابق الرجل. قال: إن شئت. قال: قلت اذهب إليك. قال: قلت اذهب إليك، يعني سمح له، هذا عداء يعني خطير، هذا سريع الأنصاري ما يسبق، ومع ذلك سلم. ماذا قال له؟ شد. يقول: وثنيت رجلي فظفرت فعدوت. يقول: فربطت عليه شرفا أو شرفين أستبق نفسي. يعني أثناء السباق يقول سلمة: تركته يمشي وأنا أمشي وأركض ركبا خفيفا أستبق نفسي. يعني يقول هنا معنى ربطت، حبست نفسي عن الجري الشديد. يقول: ثم عدوت في إثره، قال: فربطت عليه شرفا أو شرفين، ثم إني رفعت حتى ألحقه، قال: فأصكه بين كتفيه، قال: قلت: قد سبقت والله. يعني تركه يركض أمامه وهو يركض ركضا خفيفا حتى يستبق نفسه. هذا طبعا هذه لا زالت موجودة مع يعني فيما يسمى باقتراح بالضاحية. إيش؟ نعم، اختراق الضاحية. اختراق الضاحية يعني مثلا هم يمشون 10 كيلوات أو نحوها. بعض الناس الأذكياء طبعا هم ينطلقون نحو عشرات من الناس. بعض الناس من مع الأسف ما عندهم فهم في هذه الرياضة، من البداية يخرج كل ما عنده، ركض ركضا سريعا، فإذا قطع كيلو متر تقريبا يبدأ يخور، وربما انقطع وتوقف، وربما حمله الإسعاف. جيد، لكن بعض الأذكياء ماذا يفعل؟ يمشي مشيا خفيفا، إذا بقي على النهاية شيئا، إذا بقي على النهاية شيء بسيط فحينئذ يشد. هذا الذي فعله سلمة رضي الله تعالى عنه. يقول: قلت: قد سبقت والله، قال: أنا أظن، قال: فسبقته إلى المدينة، قال: فوالله ما لبثنا إلا 3 ليال حتى خرجنا إلى خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن غزوة ذي قرد كما تلاحظون ما فيها قتال، وإنما مشركون أغاروا على صرح النبي واستنقذه منهم سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه. وظهرت في هذه المعركة مواهب سلمة العجيبة من القوة البدنية ومن قوة الركض والعدو، وأيضا من قوة الرمي، وكذلك أيضا علاوة على ذلك الشجاعة والإقدام العجيب في هذا الصحابي رضي الله عنه. شخص واحد يجابه جماعة من المتمرسين في الإجرام، يعني من الفتاكين، هو ما يقابل ناس ضعفاء فوارس ومعهم سيوف معهم أسلحة، وشخص واحد يجابههم ويركض خلفهم. بل إنه بعد نهاية الأمر وهروب هؤلاء المشركين أراد أن يلحق بهم، ليستأصل شفتهم. فما هذا الإقدام، وما هذه الشجاعة، وما هذه الجراءة رضي الله تعالى عنه. بعد هذه المعركة، معركة ذي قرد، بثلاثة أيام خرجوا إلى خيبر. الحديث له بقية، قلت للحديث تكملة متعلقة بغزوة خيبر، تركتها الموضوع المناسب لها، تأتي قريبا إن شاء الله، يعني في الصفحة التي بعدها. نكتفي بهذا القدر، غدا إن شاء الله سوف نبدأ في معركة خيبر، والحمد لله رب العالمين.